أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله. إذا انتهينا من تعريف علم الأصول الذي هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وعادة في الكتب الحوزوية العلمية يبحث عن تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من العلم، فعندنا هنا موضوع علم الأصول، ثم يأتي أهمية علم الأصول يعني الغاية من هذا العلم، الفائدة من هذا العلم. طبعا من حيث الترتيب الأفضل أولا أن نبحث عن موضوع العلم، بعد ذلك ندخل في التعريف. يعني الترتيب الطبيعي تبدأ بالموضوع ثم تبدأ بالتعريف، حتى أنه قبل ما يدخل الشخص في التعريف أولا يعرف ما هو الموضوع، عن شنو يبحث هذا العلم، بعد ذلك يدخل في التعريف. إذن لكل علم عادة موضوع أساسي. ما معنى أن العلم له موضوع؟ العلوم تتركب من مسائل، وعدة مسائل موجودة في هذا العلم. إذن النقطة الأولى أن العلم يتكون من مسائل أو قضايا. النقطة الثانية، المسألة أو القضية تتكون من موضوع ومحمول. في علم المنطق القضية أو الخبر يتكون من موضوع ومحمول. خلنا نأخذ مثال مسائل علم النحو. شنو مسائل علم النحو؟ المبتدأ مرفوع، بعد الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، وبقية المسائل. فعندي موضوع وعندي محمول، هذه ايش راح تشكل عندي؟ موضوعات علم النحو، لأن ما دام عندي من مسائل فإذا عندي موضوعات علم النحو، هاي شو تشكل عندي؟ محمولات علم النحو. هو يقول بأن لكل علم موضوع. الآن تبين عندنا لكل علم موضوعات، فنأتي إلى هذه الموضوعات المختلفة. هل يمكن جعل الموضوعات ضمن عنوان واحد أو لا؟
جنس
تجمعهم ضمن عنوان جنس. نعم، على مثالنا الآن عندك مبتدأ فاعل مفعول، هل يمكن جعل هذه الموضوعات ضمن عنوان واحد؟ نقول نعم. شنو الكلمة؟ هو العنوان الجامع بين موضوعات علم النحو. إذا كان يمكن ذلك، يعني جعل الموضوعات ضمن عنوان واحد، فهذا العنوان الجامع يكون موضوع علم النحو. فإذا موضوع علم النحو الكلمة. إذا لا يمكن ذلك، يعني عندك موضوعات متفرقة لكن ما تقدر تجمعهم ضمن عنوان واحد، فالعلم لا يوجد له موضوع، وإنما عندنا موضوعات متفرقة لا يمكن جمعها ضمن عنوان واحد. الآن وضح شو معنات موضوع العلم؟ يعني العنوان الجامع بين موضوعات المسائل. فقال لكل علم موضوع أساسي. ليش قال عادة؟ لأن ليس كل العلوم تقدر تجمعهم ضمن عنوان واحد. هناك بعض العلوم توجد فيها موضوعات متفرقة لا يمكن جمعها ضمن عنوان واحد، فلا يكون لهذا العلم موضوع. لذلك قال عادة، مو دائما، يعني عادة المتعارف أنه يوجد لكل علم موضوع. فلكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله. فمثل الآن علم النحو راح يدور البحث عن الكلمة. طبعا نلتفت في علم النحو الكلمة من حيث آخرها، إذن أكو حيثية معينة، هذا في النحو. في الصرف هم عندك الكلمة من حيث الصحة والإعلال، أو أي حيثية ثانية، كذلك في البلاغة من حيثية معينة. إذن عندنا في اللغة بشكل عام البحث يكون عن الكلمة، وفي علم النحو الكلمة من حيث أواخرها أو من حيث آخرها، فترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. إذن البحث في علم النحو عن الكلمة من حيث آخرها، وكل البحوث تدور حول هذا. أخ شيء الطالب لابد أن يعرف الإعراب، لأنه هذا هدف علم النحو، أن تعرف إعراب الكلمة. وإذا ما تعرف إعراب الكلمة بعد أنت قد تكون درست النحو ولكن لا تعرف التطبيق، فعندك نظرية بدون تطبيق. والعلوم هدفها بالنهاية التطبيق، مو فقط أنه تدرس مجموعة من النظريات ولا تعرف كيفية التطبيق. مثل الآن رياضيات، إنسان يدرس هذه القوانين المختلفة حتى بعد ذلك يطبق. يدرس الكهرباء، لنفرض يدخل إلى كلية التربية قسم الكهرباء حتى بعدين يعرف أنه هذه الكهرباء شون تمديدات وغيرها. يدخل في كلية الهندسة قسم الكهرباء، بعد ذلك يعمل مثلا في محطات القوى الكهربائية، لابد أن يعرف كيفية الحسابات والأمور حتى بعد ذلك يطبق هذه المعلومات. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، الفيزياء تبحث عن الطبيعة، فتحاول أن تستكشف قوانين الطبيعة، فتقول هناك جاذبية بين الكواكب، بحث في الطبيعيات. الكيمياء يبحث عن التفاعلات الكيميائية، تخلط مادة مع مادة فتخرج بمادة ثالثة مثلا، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة، وعرفنا شلون طلعنا الموضوع، يعني الجامع، العنوان الجامع بين موضوعات المسائل، لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ فيقول نأتي إلى التعريف. قلنا في التعريف: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الموقف العملي أو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. فيقول: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة، يعني العناصر المشتركة، الأدلة المشتركة في علم الفقه، لأن العناصر المشتركة أخذناها من علم الفقه، فهناك عناصر دائما تأتي في علم الفقه، فنأخذ هذه العناصر نؤسس علما جديدا نسمي هذا العلم علم أصول الفقه أو قواعد الاستنباط، عناصر المشتركة. وفي علم الفقه يجينا عناصر الخاصة مثل الروايات، الفقيه يمزج بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة حتى يعطينا الفتوى، والعملية مو عملية سهلة طبعا، بالإضافة إلى قواعد ثانية من العلوم الثانية، علم الرجال وعلم الحديث وكذا، يجمع بين كل هذه يطبخ لنا طبخة، وآخر شيء يعطيك مسألة يجب كذا يحرم كذا. فانتبه أن العملية مثل الطباخ، الآن من يطبخ لك ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات يطبخ، آخر شيء تتاكل اللقمة خلال خمس دقائق مخلص، معناه عملية وقائم بالمطبخ من الصبح، مثلا نفض أيام شهر رمضان من الصبح بالمطبخ، هذه الخدامة السيلانية المسكينة من الصبح تكرف، آخر شيء أنت تجيب كل سهولة، والله الأكل اليوم ناقصة ملح، ما تشوف وش كذا مشتغلة هي الآن، نسيت الملح مثلا. على قضية الملح ما سمعت بالراديو أحد المحامين مقابلين مقابلة، شنو المشكلة اللي وقعت بالنسبة لك كانت غريبة؟ يقول: نعم، جاتني قضية امرأة جطابة طبخ، الزوج معاها على الغداء، قال لها اليوم الملح ناقص. طبعا الزوجة بعدهم لازم بعد تعترض، شلون ناقص شلون كذا، بدل ما تقولي بهاك المملحة وتنتهي القضية، لا اعترضت، وكلمة منها وكلمة منها، آخر شيء عطاها كف على الأذون، صار عندها صمم دائم على ملح، على ملح، على قضية، على كلمة. فيقول أغرب القضايا على قلة الملح صار عندها صمم دائم. واضح دائما احيانا امور، حتى ذاك الانسان في قضايا القتل تبدا بكلمه، احيانا نجره بين طرفين، شال السكينه ضربه، مثل ما انه تسمعون في المجمعات تصير قضايا من هالنوع على موقف سياره وعلى مدري شنو، اخر شيء قتل. على كل حال نرجع الى موضوعنا، الادله المشتركه في علم الفقه لاثبات دليليتها او عدم دليليتها. لإثبات دليليتها يعني يمكن أن تكون دليلا، وعدم دليليتها يعني لا يمكن أن تكون دليلا. فتأتي إلى خبر الثقة، حجية خبر الثقة، فتثبت أنه خبر الثقة حجة دليل يصلح أن يكون دليلا. تأتي إلى القياس، لا يصلح أن يكون دليلا. إذا نبحث القياس أيضا من العناصر المشتركة التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه، ولكن نحن لا نعترف بأنها حجة. نحن المذاهب الأخرى يأخذون بالقياس على أساس أنه حجة. إذا يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، يعني تصلح أن تكون دليلا أو لا تصلح أن تكون دليلا. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني استنباط الموقف العملي أو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. تفضل.
فقد شيخنا العلم، فقد الموضوع، يعني يخرج عن مسمى العلم.
قلنا بعض العلوم ما لها موضوع واحد. لما تقول موضوع يعني موضوع واحد، ما يعني مو أنه لا يوجد موضوع أصلا، إنما توجد موضوعات متفرقة، وهذه الموضوعات المتفرقة لا يمكن جمعها ضمن عنوان واحد، فنقول هذا العلم ليس له موضوع، مو ليس له موضوع أصلا، ليس له موضوع واحد يعني ليس له عنوان جامع، بل له موضوعات متفرقة لا يمكن جمعها ضمن عنوان واحد.
مثل
القرآن الكريم مثلا مش هذا الموضوع
واحد،
لازم توضح.
أقول
لك إيه
أو لا، في مجتمع في
فلك
مثلا، في
أخلاق، ما ممكن أنه تشكل عنوان بأنه مثلا الأمور المتعلقة بالحياة سواء سياسية اقتصادية اجتماعية، متي إلى المسائل، لازم تحدد المسائل اللي تبي تبحث فيها، تي إلى المسائل، تي بالموضوع والمحمول، بعد ذلك تشوف أنه هل يمكن جمع الموضوعات ضمن عنوان واحد أو لا يمكن. فلما تقول الآن القرآن الكريم حدد لي المسائل، ولازم المسائل، ما تقدر تروح للعنوان الجامع بدون ما تعرف شنو الموضوعات اللي نبحث عنها. فلما تقول لي الآن عنوان القرآن الكريم، عنوان عام، شنو تبي تبحث بالقرآن الكريم؟ مرة تبحث من حيث التفسير، مرة من حيث علوم القرآن، مرة من حيث إعراب الآيات القرآنية، مرة النواحي البلاغية في القرآن. فلازم تحدد البحث اللي تبي تبحثه في القرآن، بعد ذلك تجيب المسائل. نفض في التفسير الآن، لما يقولون التفسير هو كشف القناع عن معاني الآيات القرآنية مثلا، إذا حددت الموضوع أنه دوره أن يكشف القناع، يعني أنه يبين المعنى لمعاني الآيات القرآنية، تحدد. فلا بد أن تبحث عن ما هي المسائل. نفض المسائل البلاغية في القرآن الكريم، حددت العنوان العام، الآن تبحث في القضايا البلاغية. فإذا عندك بلاغة راح يكون البحث عن الكلمة من حيث أنه الصحة والإعلال مثلا أو كذا. إذا حدد بالضبط شنو تبي من القرآن الكريم، مو عنوان عن القرآن الكريم، عنوان عام، بحث الخاص ضمن هذا البحث ايش تبي تبحث. نفرض العقائد في القرآن، مثل الأخلاق في القرآن، الأحكام الفقهية في القرآن، فكل واحد راح يصير له بحث منفصل، معناته له موضوع منفصل.
يا شيخنا القرآن مو لا يقاس بباقي الكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن للهداية، هداية الناس، وليس للتعليم العلم.
لا، علم معين ممكن له، يعني هي الآن نفرض العلوم الدينية عنوان عام، العلوم الدينية شنو فيها؟ هل العلوم الدينية موجودة في القرآن أو لا؟ ليبين للناس، شي يبين للناس مثلا الأحكام التي تهدي البشرية، إذا أقوى موضوع معين، أحكام الهداية مثلا، تبيان لكل شيء، مو لكل شيء اسمك واسمي وكذا، قد يكون تبيان لكل شيء يكون في طريق الهداية، أكو عنوان موجود مو بلا عنوان، يعني القرآن بحثه عن ماذا؟ عن أحكام الهداية مثلا، فإذا أكو موضوع للقرآن الكريم. بعد شيء، علم الأصول منطق الفقه، في علم المنطق عن ماذا نبحث؟ التفكير السليم، يعني المناهج العامة للتفكير السليم، يعطيك المنهج من حيث المادة ومن حيث الصورة، صورة القياس ترتب صغرى وكبرى ونتيجة، ثم يأتي يبحث في مواد المقدمات، أنه هل هي فطريات متواترات كذا، يأتي إلى مادة القضية، واضح هذا؟ بين الصورة والمادة. إذن يعطيك المناهج العامة للتفكير السليم، لأنه تتبع طريقة الاستدلال بهذه الكيفية فتصل إلى النتيجة. فيقول ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون، لذلك الطالب ما يصير يأخذ حلقة أولى قبل المنطق، يصير أنه خطأ في المنهج. فالطالب دائما مثل الجامعات عندنا مواد تدرج فيها حتى بعد ذلك تصل إلى هذا العلم، فتأخذ هذه المادة قبل هذه المادة. كذلك في الحوزة العلمية نفس الطريقة، أكو بعض الطلبة للأسف يقفز من مادة إلى مادة، لنفرض واحد يروح تو رايح الحوزة يروح يحضر بحث خارج مثلا، أو يروح مباشرة يدرس أصول بعد ما دارس لغة ولا أنه درس علم المنطق. فإذا عندنا تدرج في العلوم الحوزوية، وهذا التدرج لابد أن نحافظ عليه. كذلك راح تأتي إلينا في مباحث الألفاظ أمور لغوية، فلابد يكون عندك اطلاع على علم النحو. فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، ما مختص بعلم معين ولا حقل معين، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. فعندك صورة القياس وعندك مادة القياس. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. الآن يعطينا بعض الأمثلة، كيف نستدل على أن سقراط فان؟ يعني النتيجة سقراط فان، فنحتاج إلى صغرى وكبرى. شلون نرتب هاي القضية؟ يلا أعطونا لما نوصل نتيجة أن سقراط فان.
سقراط إنسان.
نعم.
وكل إنسان فان.
نعم. سقراط إنسان مقدمة الأولى، الصغرى الكبرى، وكل إنسان فان، النتيجة سقراط فان. واضح إن شاء الله. وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ خلنا نكتب هذا عشان ليس في اشتباه. سقراط إنسان، نكتب للصغرى يعني المقدمة الصغرى، الكبرى وكل إنسان فان، النتيجة سقراط فان. في المدارس يتذكرون نحط ثلاث نقط، بما أن وبما أن. إذن نروح للاستدلال الثاني، كيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ إذا النتيجة شنو نبي؟ النتيجة نار الموقد، قول اختصارا هذه النار اللي أشرنا إليها يعني الموجود في الموقد، هذه النار في الموقد محرقة. فعندك في النتيجة الموضوع لازم يكون في الصغرى والمحمول يكون في الكبرى، لازم هنا يصير عندي هذه النار الموضوع رح يصير في الصغرى، وعندك المحمول يكون في الكبرى اللي هو هني محرقة، فلازم تدور عن الحد الأوسط بينهما. فشو تقولون؟
شفنا الصغرى الصغرى الموقد نار.
تبي تقول
في الموقد نار.
زين. تبي تقول قول نار وفي الموقد؟
نار وكل نار محرقة.
وكل نار محرقة. ايش راح تسوي؟ نار في الموقد تشطب كل نار مع النار في الموقد، بعد ما عندك محمول شطبت كل نار مع النار، مثل هنا كل انسان تشطبه مع الانسان، فيصير عندك سقراط فان، لانه هو شنو؟ الف باء وكل باء جيم، فانت تشطب الباء مع الباء يصير عندك الف جيم. فاذا هنا لازم يصير عندك الف مع باء، وعندك هنا باء مع جيم، فانت نار في الموقد هذا بس الف، خلي يصير عندك مبتدأ وخبر.
هذا الموقد فيه نار مثلا؟
حسن. هذا الموقد فيه نار أو نار في الموقد نفس الشيء، عندك مبتدأ، النار في الموقد مبتدأ، وين الخبر؟ فلازم تجيب مبتدأ وخبر، والخبر يصير نار، يعني لازم تخلي الخبر نار وعندك هنا مبتدأ حتى تشطب النار مع النار. قل مثلا هذه نار، قاعد يعني تأشر على هذا الموجود في الموقع، هذه نار تشطب النار مع النار، إذا هذه محرقة. شنو هذه؟ يعني النار الموجودة في الموقد محرقة. واضح؟ ولا عيد؟ حط مبتدأ وخبر، بس لازم النار تصير هو المحمول، فتقول هذه نار، يعني تشير إلى النار الموجودة في الموقد، تقول هذه نار وكل نار محرقة، فهذه محرقة، يعني النار الموجود في الموقد محرقة، فتوصل إلى النتيجة نار الموقد الموضوع أمامي محرقة. يبقى وما تيبه ما أضر، مو أساسية في القضية. نتكلم عن نار معينة موجودة في الموقد، موجودة بدون موقد، المهم أنه النار، هذه النار المعينة، فصار أنه هذه النار الموجودة في الموقع محرقة. من قاعد يتكلم عن نار معينة، مو نار عام، نار موجود في الموقد يعني في كل المواقد.
بعدين حسب الإشارة
نعم، قلنا هذه حتى نعين أنه قاعد يقصد نار معينة. وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ إذن النتيجة عندي مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. الصغرى لازم يصير عندي مجموع زوايا المثلث وعندي تساوي قائمتين، فهذا تحتاج إلى تكملة. والكبرى عندك تساوي قائمتين، فتحتاج إلى الحد الأوسط الجامع بين الطرفين. مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، الكبرى وكل ما يساوي 180 درجة يساوي قائمتين. نعم، نفرض أنه لو خذينا هذا المثلث فعندي 60 60 60، المجموع 180 درجة، وكل المثلثات بنفس الطريقة، أي مثلث كان آخر حتى لو كان أنه 90 درجة فعندك هنا 30 وعندك هنا 60 مثلا. فكل أنواع المثلثات لابد أنه مجموع الزوايا يكون 180. هذه نار وكل نار محرقة، إذن هذه النار محرقة، يعني هذه النار الموجودة في الموقد محرقة.
يعني هذه
سير النار مع النار، سير هذه محرقة، النتيجة هذه محرقة. وبهذه شنو يعني؟ يعني هذه النار الموجودة في الموقد محرقة. نيجي القضية التالية، عندنا النتيجة، كيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ الخط الممتد بدون نهاية يعني إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية يقول مستحيل، يعني راح يصير أكو نهاية، معناته الخط راح يصير لأكو نهاية في مكان ما يقف، ما يستمر إلى الأبد. مثلا خلينا نقول هذا الخط يمتد بدون نهاية، وكل ما يمتد بدون نهاية مستحيل، إذن هذا الخط الممتد بدون نهاية مستحيل، يعني لازم صغرى يكون شيء معين محدد. فهذا الخط يمتد بدون نهاية، وكل ما يمتد بدون نهاية مستحيل، إذن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. فيقول كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. شو يعني إطلاقا؟ يعني غير محدد بعلم معين أو حقل علمي معين، المطلق في مقابل المقيد، إطلاقا يعني مطلقا. وذكر سابقا أنه يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، فإطلاقا يعني ما مختص بعلم الأصول ولا بالعلوم الثانية، وإنما بحث المنطق يأتي في جميع العلوم عن طريق ترتيب صغرى وكبرى ونتيجة، هاي في كل العلوم تقدر تخلي صغرى وكبرى ونتيجة. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، أي ناحية؟ ناحية المناهج العامة، يعني من حيث هذه المناهج العامة للتفكير السليم. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، يعني من حيث المناهج العامة، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط المواقف العملية الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم. نفس أصول الفقه قاعد يقدم لنا العناصر المشتركة، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. هناك كان عندنا مناهج عامة لكي يكون التفكير سليما، لكن هنا عندي شيء خاص وهو عملية الاستنباط.
تدخل فيها
شنو؟ تدخل في عملية التفكير الفقهي، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر. شنو معنى الاعتصام؟ اعتصام الماء
الذي لا
ينجس بملاقات النجاسة. نعم، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. الماء المعتصم هو الماء الذي لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة. أعيد، الماء المعتصم هو الماء الذي لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة. تحتاج تدرس الرسالة العملية قبل ما تدخل في علم الأصول حتى تعرف معاني هذه الكلمات. لازم يكون بطعم النجس مو طعم شيء ثاني، لون النجس، رائحة النجس. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها؟ وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه يعطينا المناهج في عملية الاستنباط، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة، لأن علم المنطق يعطي المناهج العامة لعملية التفكير في أي مجال في أي علم. أما هنا عندنا خصوصية أنه يعطينا المناهج، مناهج الاستدلال في عملية الاستنباط. أهمية علم الأصول تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.